الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الشريعة الإسلامية ما تركت خيرا إلا دلتنا عليه وأرشدتنا إلى أحسن المسالك والطرق، ولكن خفي هذا على كثير بسبب الجهل بالأحكام الشرعية، مما ترتب على ذلك مفاسد عظيمة، فيا حسرته على من اشتغل بما لا ينفعه في دينه ولا دنياه، فهذا غارق في أمور السياسة، وهذا غارق في أمور الاقتصاد، وهلم جرا، أما أمور الدين فهذه آخر الاهتمامات. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلم الذي أثنى عليه الكتاب والسنة هو علم الوحي وعلم الشرع، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه مقدمة يا عباد الله بين يدي كلامنا على مسألة مهمة وعلى أمر عظيم كثر الوقوع فيه على جهل بأحكامه، ألا وهو الطلاق. والكلام على شيء من أحكامه سيكون في مسائل. المسألة الأولى: من رحمة الله عز وجل أن شرع الزواج والاستمتاع المباح. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإن مما يحبه الشيطان ألا تستمر الحياة الزوجية، لأن فيها مصالح دينية كثيرة من العفاف وكثرة الأولاد والاحتساب بالنفقة وغير ذلك من المصالح. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. ومع ذلك يا عباد الله، أجازت الشريعة الطلاق لأن فيه مصالح، فإنه قد لا يصلح الزوجان مع بعضهما. قال سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المسألة الثانية: للطلاق ألفاظ صريحة وغير صريحة. فالألفاظ الصريحة كقول الزوج طالق، فهذا يقع طلاقاً بلا نية. وأما الألفاظ غير الصريحة كقول الزوج: اذهبي لأهلك أو لا أريدك، فإذا نوى بهذا اللفظ الطلاق بذلك فإن الطلاق يقع، وإن لم ينوي الطلاق فإنه ليس بطلاق. المسألة الثالثة: الطلاق الشرعي يكون مرة واحدة كقول الزوج: أنت طالق. وأما التطليق ثلاثاً في وقت واحد وفي مجلس واحد فهذا محرم شرعاً منهي عنه، وهو أمر خطير. قد أفتى جمع من أهل العلم بأن الزوجة تحرم على الزوج بذلك حتى تنكح زوجاً غيره. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:
وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. لذا فالذي يقع في ذلك أو يسمع من وقع في هذا الأمر لا يتسرع في الفتيا، فليرسل الزوج إلى وزارة العدل أو إلى وزارة الأوقاف، فهم يحكمون بين الزوجين إذا وقع ذلك. المسألة الرابعة: لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض ولا في طهر قد جامع فيه الزوج. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود: طاهراً من غير جماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: فليطلقها طاهراً من حيضها قبل أن يمسها. وليعلم أن هذا الطلاق وإن كان محرماً فإنه يقع باتفاق أئمة المذاهب الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعاً، فالحذر الحذر يا عباد الله. المسألة الخامسة: يظن البعض أن الطلاق حال الحمل لا يصح، وهذا خطأ، فإن الطلاق حال الحمل يصح ويقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً. المسألة السادسة: من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتها، ولا يجوز أن يخرجها الزوج من البيت، ولا يجوز أن تخرج هي حتى تنتهي عدتها ثلاث حيض بعد الطلاق إن كانت من ذوات الحيض. قال سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المسألة السابعة يا عباد الله: تجب النفقة على الزوجة أثناء العدة في الطلاق غير البائن كالطلقة الأولى والثانية إلى أن تنتهي عدتها بالحيضة الثالثة، لنهي الله عز وجل عن إخراجها ولإجماع أهل العلم على ذلك. المسألة الثامنة: من طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولا تزال المرأة في العدة، أي لم تنتهي الحيضة الثالثة، فيحق للزوج إرجاعها بالإشهاد. قال سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. لكن لو انتهت العدة فقد بانت منه، ولا يحق له إرجاعها إلا بعد عقد جديد بمهر وإذن ولي وشهود. قال سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، المسألة التاسعة: من طلق زوجته ثلاثًا فقد بانت منه، ولا يحق لهذا الزوج أن يرجعها أو يتزوجها مرة أخرى إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره بنكاح مقصود لا بحيلة. ثم إذا طلقها هذا الزوج الجديد جاز للسابق أن يتزوجها من جديد. قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. المسألة العاشرة: لا يحق للمرأة المطلقة أن تتزوج إلا بعد انتهاء العدة وهي ثلاث حيض.
قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو الوضع إذا كانت حاملاً ولو كانت المدة قليلة. قال سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المسألة الحادية عشرة: لا يصح التساهل في أمر الطلاق ولا الهزل والتمثيل فيه، فجده جد وهزله جد. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وثبت ذلك بالإجماع كذلك كما حكاه ابن المنذر. المسألة الثانية عشرة: الحذر كل الحذر من اتخاذ الطلاق لهجة وديددا، ويجعله الرجل قسما ويمينا له في قوله، كقول بعض الناس وبعض الرجال: علي الطلاق تتعشى عندنا الليلة، وبعضهم يقول: علي الطلاق بالثلاث أن تفعل كذا وكذا. احذروا عباد الله من ذلك، فهذه مسألة عظيمة جدا تحتاج والله من يفتي فيها، ليست بالسهلة. فإن علماء المذاهب الأربعة يقولون بوقوع الطلاق إن لم يبر بقسمه ولا كفارة لهذه اليمين. فالحذر الحذر. والحمد لله، هناك ألفاظ كثيرة يكون فيها الرجل جاداً بدعوته ولا حاجة لمثل هذا القسم بالطلاق. المسألة الثالثة عشرة: مسائل الطلاق عظيمة جداً، فإذا وقع منك لفظ الطلاق فلا تتساهل فيه، ولا تبحث في مواقع النت وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن الفتاوى ثم تطبقها على نفسك استنباطاً أو قياساً. اذهب إلى وزارة العدل أو إلى وزارة الأوقاف أو إلى المفتين المعتمدين في الدولة بهذا الخصوص، واحذر أن تتساهل في مثل هذه المسائل وتأخذ الفتوى من الديوانيات، والله المستعان. المسألة الرابعة عشرة والأخيرة: إذا حصل الطلاق وتفرق الزوجان، فليتق كل من الزوجين ربه، وليحذرا من الفجور في الخصومة، ولا ينسيا الفضل والعشرة والمعروف الذي كان بينهما. قال سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وليحذرا من شياطين الأنس الذين يتكسبون من وراء هذه الفرقة ويدعون أنهم مصلحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.